مستمعي الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم تحية طيبة مباركة. نسعد في كل يوم أعزائي المستمعين أن نلتقي بحضراتكم في من خلال هذه الدقائق لنقدم لحضراتكم الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم التي تصل إلينا. شكرا لمستمعينا على هذه المجموعة الطيبة من الرسائل التي وصلت إلينا مؤخرا، وعلى أنك عزيز المستمع قد سمعت الإجابة في الحلقات السابقة، والحلقات القادمة ستكون إجابة لأسئلة المستمع الكريم على ما جاء في الرسائل التي وصلت إلينا مؤخرا. نبدأ حلقة هذا اليوم بعد أن نرحب بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله
فضيلة الشيخ. نبدأ الحلقة بهذا السؤال. يقول الأخ المستمع: في عيد الأضحى لهذا العام أكلت لحم إبل، وسمعت من يقول عليك إعادة الوضوء لأن الإبل مخلوقة من النار التي خلقت منها الجن والشياطين، هل هذا الكلام صحيح؟ أجبنا يا فضيلة الشيخ جزاك الله خير.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، كل هذا يعني غير صحيح، لا من حيث نقض الوضوء ولا من حيث ما قيل من أن الإبل كالشياطين أو أنها خلقت من نار مثل الجن والشياطين. والرد أو التفصيل في هذا أن الفقهاء، جمهور الفقهاء، نصوا على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لأنه ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كان آخر الأمرين للنبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. وأيضا ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل آخر الأمرين لحما ثم صلى ولم يتوضأ، فهذا دل على أن هذا الأمر منسوخ. يعني من قال أنه ينقض الوضوء، هذا رد عليه وهو دليل على النسخ. ولعل هذا هو الراجح من أقوال الفقهاء، وبين الفقهاء في هذا يعني نقاش وردود طويلة في هذا الأمر. خلاصته هو ما ذكرنا، أن آخر الأمرين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل لحم الإبل وغير لحم الإبل ولا يتوضأ. أما أن الإبل من نار أو من هي من الشياطين، خلقت مما خلق منه الشياطين، فهذا وإن ورد فيه حديث لكن ليس معناه على ما فهم منه. فقد ورد أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضأ منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأ منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. يعني هذا الذي ربما تعلق به الأخ أو الشبهة التي أتت من لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. والحديث له يعني تكملة، ففسر أهل الحديث، فسروا فإنها من الشياطين أي الإبل تعمل عمل الشياطين، لأن الإبل كثيرة يعني الشجر وتشوش قلب المصلي، وربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطع صلاته أو تحدث أي يعني أذى. فهذا هو المقصود، يعني عملها كعمل الشياطين يعني من هذا الباب، وليس معناه أنها مخلوقة بما مما خلق منه الشياطين. فقولهم يعني أن الإبل خلق من نار، فهذا يعني شيء غير صحيح، ولم يرد في هذا دليل أنها خلقت من مثل الجن، بل هي يعني حيوان من ضمن الحيوانات، خلقه الله كما خلق بقية الحيوانات.
فضيلة الشيخ، سؤال يتعلق في الربا. يقول المستمع: هل الربا أو هل الربا أنواع أو هو نوع واحد، وهو الزيادة على الدين. في هذه المسألة يود معرفة المزيد عن هذه المسألة وهي موضوع الدين والزيادة، أفدنا في هذه المسألة جزاك الله خير فضيلة الشيخ.
الربا نوعان، ربا يسمى ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة هو الزيادة في الدين نظير الأجل أو الزيادة فيه، يعني أيا كان سبب الأجل سواء بيع أو قرض وصار في زيادة نظير هذا الأجل، هذا المسمى بالنسيئة أو ربا الجاهلية اللي فيه يعني تأخير. وهو المقصود في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كان الرجل إذا يعني أعطى شخصا قرضا وحدد له أجل ثم جاء وقت الأجل وعجز هذا الشخص، يقول له تزيد وأزيد، يعني أزيد في الأجل وتزيد في المبلغ يعني القرض، فهذا هو الربا الجاهلية. النوع الثاني هو ربا الفضل، وربا الفضل هو ما كان بيعا مع التفاضل في الجنس الواحد من الأموال الربوية، يعني مثلا بيع دينار كويتي بدينارين نقدا، أو بيع أو أي عملة أخرى يعني من جنسها، أو بيع صاع من تمر أو صاع من قمح بصاعين من التمر أو بصاعين من القمح، هذا نسميه ربا الفضل، يعني ربا الزيادة. لكن إذا اختلف الجنس يعني دينار كويتي بدولار أو بريال أو غيره، فهذا طبعا هو الصرف له شروطه، أهمها هو التقابض في المجلس ولا يجوز فيه التأجيل، هذا جائز. أما أن يبيع من نفس الجنس فهذا هو غير الجائز، سواء كان بالنقد أو كان من المطعومات كالتمر والقمح وغيرها. وطبعا يعني هذا الربا النوع الثاني حرم سدا للذريعة التي تؤدي إلى الربا، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء، والمقصود بالرماء هو الربا، فمنع ربا الفضل لأنه يؤول إلى ربا النسيئة، وربا النسيئة كما بينا صفته وحرمته.
جزاك الله خير فضيلة. فضيلة الشيخ ننتقل إلى سؤال آخر. يقول الأخ المستمع هذا رجل طلق زوجته ولأنها ظلت في البيت حدثت بينهما معاشرة زوجية، ولكن لم يكن نيته أن يراجع هذه الزوجة، فهل تعتبر الزوجة قد رجعت أي أنه يعتبر راجعها رغم أن نيته لم تكن بقصد إرجاع هذه المرأة؟
نعم، في هذه الحال يعني إذا عاشر زوجته المطلقة طبعا إما أن تكون بنية نية المراجعة أو بغير نية، فأغلب الفقهاء جمهور الفقهاء على صحة الرجعة أن هذه الرجعة صحيحة، وهذا الرأي هو الصواب، لأن الرجعة معناها أنه يعيد هذه الزوجة إلى عصمته ويستمر عقد الزواج بينهما وتستمر آثاره آثار عقد الزواج، ومن آثاره ما حدث بينهما كزوجين. هذا إذا كان بنية إعادتها بنية إرجاعها له. إذا كان ما حدث بينهما لم يكن بقصد بغير نية الإرجاع، فأيضا يعني الرأي يعني لعله الراجح من أقوال الفقهاء صحة الرجاء أيضا، ويعتبر أنه راجع زوجته ولو لم تكن عنده نية المراجعة. لأن هذا الفعل على كل حال يعني لا يعتبر زنا، لأنها يعني هي زوجته، طبعا في الطلقة الأولى والطلقة الثانية المقصود، له أن يراجعها ولو بدون رضاها، والعلاقة الزوجية بينهما يعني قائمة، بدليل أنه لو حدثت وفاة بينهما فيرث أحدهما الآخر. فإذا حدث ذلك ولو لم تكن لديه نية الإرجاع فترجع الزوجة، على رأي كثير من الفقهاء.
جزاك الله خير على هذه الإجابة. وسؤال يقول المستمع: نحن مجموعة من الطلبة في بلاد أوروبية، هل تجب علينا الجمعة ونحن إقامتنا طبعا في هذه البلاد طويلة وعددنا 10 من الطلبة، هل تجب علينا الجمعة؟
ما دمتم يعني مقيمين في هذه البلاد للدراسة فهذه يعني إقامة ينقطع معها السفر، يعني تعاملون معاملة المقيم، بمعنى أن تتموا الصلاة وتجب عليكم الجمعة إذا يعني وجدت شروط إقامة الجمعة. صلاة الجمعة تحتاج إلى أن يكون عندكم مسجد وأن يكون العدد وافي بهذا، والفقهاء اختلفوا في العدد، يعني العدد الذي ذكرتمه 10 هذا يتفق على رأي بعض الفقهاء كالحنفية، قالوا أن الجمعة تنعقد بأقل الجمع وهو 1 مع الإمام، وفي قول عندهم أنه 3 سوى الإمام يعني 4. وبعض الفقهاء اشترطوا أن لا يقل العدد عن 40 رجلا، والمالكية قالوا تنعقد بحضور 12 رجلا. فنقول يعني إذا تريد أن تأخذوا برأي أغلب الفقهاء فعشرة لا تنعقد بهم الجمعة. وأيضا بالنسبة للأمور الأخرى، يعني لا يكفي لو فرضنا أن جاء معكم أعداد تفي بالعدد أقله يعني 12 رجلا مثلا، لابد من شروط أخرى، يعني لابد من توفر بقية شروط وجوب صلاة الجمعة، وهذه شروط لصحتها وأيضا شروط لوجوبها. طبعا هذا الموضوع قد يكون فيه تفصيل، لكن أهم الشروط أن تقام الجمعة يكون في بلدة يعني مأهولة، اشترط بعض الفقهاء هذا، اشترط بعض الفقهاء يعني أن يكون المكان فقط قابل للاستيطان، يعني ما يكون مثلا في سفينة مثلا أو في مكان لا يصلح للإقامة. وأيضا يعني أنتم لو كنتم على سفر أيضا لا تجب عليكم الجمعة. في أحكام أخرى بالنسبة لصلاة الجمعة هي لعل أهمها، لكن بالنسبة للعدد محل السؤال هو ما ذكرناه.
بهذا مستمعي الكرام نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، نأمل لحضراتكم أسعد وأطيب الأوقات. ننتظر رسائل المستمع الكريم إما عن طريق شبكة الأنترنت في موقع الفتاوى الشرعية Family House Net أو عن طريق البريد. المستمع يكتب على الظرف إذاعة دولة الكويت الوقفة الدينية، وبإذن الله تعالى سوف تصل الرسالة. وكذا بإمكان المستمع الكريم مخاطبة الوقفة الدينية عن طريق هذا الفاكس الذي يحمل رقم 5388917. مستمعي الكرام، إلى الملتقى في حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية، إلى اللقاء.